أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الفصل الخامس، والبحث المطروح بعنوان سعة كل من الأمر والنهي من ناحية الموضوع والحكم. وقلنا إن هذا البحث طرح لفهم كيفية أن الأمر امتثاله يتحقق بالإتيان بفرد من أفراد المأمور به، بمعنى أن الأمر يتحقق امتثاله بالإتيان بالطبيعة، والطبيعة تتحقق بصرف الوجود في ضمن الفرد. أما النهي فلا يتحقق تركه المنهي عنه إلا بترك جميع أفراده. هذا الباحث نحتاج إلى فهم كيفية كون الأمر يمتثل بالفرد والنهي لا ينتهى ولا يترك ولا يمتثل إلا بترك جميع أفراده. قال الماتن يحفظه الله، الماتن يقول إنه ها هنا عندنا أمر ومأمور وطبيعة مأمور بها، ونسبة بين الأمر والآمر والمأمور والطبيعة المأمور بها. ومن الواضح أن الآمر والمأمور جزئيان شخصيان لا سعة فيهما، فمن أين إذن يأتي؟ من أين نستفيد الإطلاق والتقييد للأمر والنهي؟ يقول الماتن عندنا شيئان، الأول النسبة والثاني الطبيعة. هذان الشيئان ينبغي علينا أن نتوجه إليهما وأن نتعرف على مسألة الإطلاق والتقييد الطارئة عليهما فيما تقدم. اوضح الماتن ان النسبة التي بها قوام الحكم حكم الشرعي يتقوم بالنسبة، هذه النسبة التي بها قوام الحكم يصح فيها الإطلاق والتقييد بالرغم من كونها جزئية، ولكنه يصح بالتفصيل المتقدم الإطلاق والتقييد للنسبة التي يتقوم بها الحكم، وذلك أن النسبة قد تقيد بشرط أو تكون مغيّة بغاية، فإذا كانت النسبة مغيّة أو مقيدة بشرط من الشروط صح أن نقول إن النسبة مشروطة ومقيدة وليست على إطلاقها، وهذا معناه أن المعنى الحرفي قابل للإطلاق والتقييد كما تقدم بالرغم من كونه من المعاني الجزئية، إلا أنه يقبل الإطلاق والتقييد. طيب، أما الطبيعة فواضح طروء الإطلاق والتقييد عليها باعتبارها من المعاني الكلية. أنا لما أقول للمأمور أقم الصلاة فالصلاة مأمور بها وهي طبيعة كلية قابلة للتقييد، أقم الصلاة طرف النهار، أقم الصلاة زلفا من الليل، أقم الصلاة عصرا، أقم الصلاة ماذا ضحى وهلم جرا، يمكن أن أقيد تلك الطبيعة وأحدد إطلاقها، هذا واضح. فإذا كان يمكن لنا التقييد للأمر والنهي من ناحية النسبة ومن ناحية الطبيعة، لا بد لنا أن نتعرف إذن ما هو أو ما هي الحيثية التي بها وعلى أساسها صح القول إن الأمر يمتثل بصرف وجوده المتحقق في ضمن فرد، أما النهي فلا يمتثل إلا بترك جميع الأفراد المنهي عنها معا. طيب، ها هنا الماتن يقول وعلينا أن نتعرف على أمرين، الأمر الأول هو أن الأمر يكفي في موافقته الجري على وفق مقتضى، والجري على وفق مقتضى الأمر يتحقق بصرف وجود الماهية المأمور بها، سواء كانت هذه المعية مطلقة أقم الصلاة بشكل مطلق أو مقيدة أقم الصلاة نهارا مثلا، بخلاف النهي فإن النهي فيه دلالة على الاستيعاب والشمول للأفراد، والاستيعاب والشمول لأفراد الطبيعة لا يتحقق إلا بترك جميع أفرادها، لأن الطبيعة لا تنعدم إلا بانعدام وترك جميع أفرادها. طيب، فإذا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النهي أيضا، هذا الأمر الآن عرفنا أولا الأمر والنهي في المبحث هذا، أن الأمر يتحقق بالإتيان بصرف وجود الطبيعة، والنهي لا يمتثل إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، إذ أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها. الثاني هو أن النهي فيه مسألة أخرى تفترق عن الأمر، وهو دلالة النهي على أن الطبيعة لا تترك إلا بترك جميع أفرادها في جميع الأزمنة، وإلا لو جيء بأحد أفرادها في بعض الأزمنة لما صدق على المكلف أنه ترك ماذا؟ ما نهي عنه، ترك ما نهي عنه لا يكون إلا بترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة. لذلك لاحظوا الماتر يقول إن مقتضى الأمر الجاري عليه والموافقة بتحقيق صرف الوجود في بعض الأزمنة، أما النهي فهو يقتضي الجاري عليه بترك أفراد الطبيعة المنهي عنها في تمام الأزمنة، ولا يكفي لتحقيق امتثال ما نهي عنه، يعني لا يصدق على المكلف أنه انتهى عما نهي عنه وترك إلا بترك تمام الأفراد في جميع الأزمنة وليس في بعض الأزمنة. لكن هل يصح أن نقول إننا وصلنا إلى الحيثية التي على أساسها يفترق الأمر والنهي؟ فالأمر يمتثل بصرف وجود الطبيعة المتحقق في ضمن أحد الأفراد، أما النهي فلا يصدق على المكلف أنه انتهى إلا إذا ترك جميع الأفراد في جميع الأزمنة. هل هذه الحيثية هي الأساس الذي يبتني عليها القول بالفرق بين الأمر والنهي باعتبار رجوع ذلك الى ادراك العاقل. المسألة ترجع الى الادراكات العقلية. فالعقل يتمحض مدركا ان الطاعة للطبيعة المأمور بها تتحقق بالاتيان بصرف وجودها المنطبق على احد الافراد. اما الانتهاء عما نهي عنه فلا يكون الا بترك افراد الطبيعة عليكم السلام في جميع الازمنة. معي؟ يقول الماتن هذه الحيثية وان امكن القول بانها حيثية مدركة من لدن العقل ولعل الفارق يرجع اليها، ولكن من الواضح ان الفارق لا يرجع اليها وحدها كفارق ثبوتي بين الامر والنهي، بل ايضا يرجع الى وجود اختلاف بين الامر والنهي في مقام الجعل. فالجعل للامر يفترق عن الجعل للنهي معا. فالملاك يعني ملاك الامر يختلف عن ملاك النهي، ومقام الجعل للامر يختلف عن مقام الجعل للنهي. فاذا هذان موطنان للخلاف. والموطن الثالث هو في عالم الاثبات والدلالة، كما هو واضح في مقام الدلالة والاثبات نجد ايضا ما يدلل على وجود اختلاف بين الامر والنهي، فتصبح الفوارق في ثلاثة موارد. الاول ملاك، وهو ما يرجع الى الحيثية التي اوردناها بان العقل يدرك وجود فارق بين الامر. اذا ان الطبيعة تمتثل في ضمن تحقق احد افرادها، والنهي لا يمتثل الا بترك جميع الافراد في جميع الازمنة، ولكن ايضا مقام الجعل من المولى او الامر النهي ايضا يفترق. فان مقامي الجعل بين الامر والنهي بالاضافة الى اختلافهما ملاكا يختلفان جعلا، كذلك في مقام الدلالة هناك فوارق. الامر قد يقترن بحيثية تدلل هذه الحيثية على ان الامر يمتثل بصرف الوجوب، والنهي يقترن بحيثية اخرى تدلل على في مقام الدلالة تدلل هذه الحيثية على انه لا ينتهي عما نهي عنه الا بترك جميع افراده في جميع الازمنة. قال بعضهم ان الفارق ان الفارق بين الامر والنهي يرجع الى الاختلاف في المتعلق. تعلق ما هو؟ الصلاة. نعم. الماتن يقول المتعلق واحد للأمر والنهي، الخلاف لا يرجع إلى المتعلق، بل هناك فارق ذاتي بين الأمر والنهي يستدعي ويستتبع هذا الفارق الذاتي أن يكون النهي يغاير الأمر، وأن يكون الأمر يغاير الأمر يغاير النهي كما غاير النهي الماتن. صاحب المحكم يحفظه الله يقول إن العلماء أوردوا وجوها لتبيان الفارق بين الأمر والنهي في مقام الملاك تارة والجعل تارة أخرى والطبيعة المتعلق المأمور به والمنهي عنه تارة ثانية، ولكنه من خلال المراجعة الجادة والتأمل التام فيما أورده العلماء نجد أن بعض ما أوردوه غير تام، بل يرد عليه إشكالات لا يمكن التفصي منها أو الخروج عنها معي، وبعضها وإن كان تاما بمعنى إنما قيل يمكن أن نجعله فارقا بين الأمر والنهي، ولكن نجد أن الأمر الناهي لا يلتفت إلى ما قيل عند أمره ونهي، فلو كان هو الفارق لكان في مقام الجعل يلتفت إليه، فحتى وإن صح أن يكون فارقا ولكن لا ينبغي أن نجعله فارقا. لماذا؟ لأن الجاعل للأمر والنهي في مقام جعله لا يلحظ هذا الشيء معي، والفارق لا بد أن يكون ملحوظا في مقام الجعل ليتكئ عليه للتفريق بين الأمر والنهي. هذا خلاصة ما يريد أن يورده الماتن كمقدمة. أمر وجداني. أمر وجداني. لا بد أن نقول إن الجاعل في مقام الجاعل لا بد أن يلحظ ما له دخل في أمره ونهيه، ولا يمكن أن يغفل عما له دخل. فهمت؟ أي. هو المقنن الذي يصدر القانون إذا كان لا يلتفت إلى بعض الحيثيات التي لها مدخلية في أمره، هل يكون هذا حكيم؟ لا، هل يكون حكيم؟ هل يكون مريد له؟ حتما غير مريد له. نعم. الماتن يقول هذه البحث الذي أوردناه بأكمله بأتمه يوطئ لنا ويمهد لهذا المبحث الذي نريد أن نوضح به الفارق بين الأمر والنهي في الطبيعة، باعتبار أنه على حسب رأينا ان الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها هي متكأ ومرتكز للفرق بين الامر والنهي. الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها لدى المأمور عندما يصدر الامر والنهي من الامر. هذه الطبيعة غير مقيدة بقيد. نعم. وغير محددة بحد. فيتعين حملها على الطبيعة المرسلة. انتبه. الطبيعة المرسلة ما هي؟ تختلف عن الطبيعة المقيدة. وتختلف عن الماهية المطلقة. فالطبيعة المرسلة مثل ما نقول الطبيعة الملحوظة لا بشرط والتي لها قابلية ان تجتمع مع الاطلاق تارة والتقييد تارة اخرى. هذه الطبيعة. ولا نقول ان الطبيعة التي يطرأ عليها الامر والنهي هي الطبيعة المقيدة بقيد. كان يكون امتثال الفرد على نحو البدل. مثلا اعتق اي عبد. فهنا ماذا امر بتحقيق الماهية ماهية العتق لكن على نحو البدلية. لا لا. الطبائع التي يطرأ عليها الامر والنهي هي طبائع مرسلة لا قابلية ان تكون مع الاطلاق تارة ومع التقييد تارة اخرى. اذا تشوف المثل ماذا يقول. ولعل الاولى ان يقال الطبيعة التي يتعلق بها الامر والنهي لما لم تكن مقيدة بنحو خاص حملها على الماهية الخارجية بما لها من حدود مفهومين. امر بالصلاة نحمل الصلاة كطبيعة امر بها على هذه الصلاة الخارجية بحدودها التي تفهم. نعم. تكون بها صالحة للانطباق على تمام افرادها وعلى بعضها بنحو واحد. وهذه الطبيعة هي المسمى لدى علماء المعقول بالطبيعة المرسلة والتي لها صلاحية ان تقيد تارة وان تكون مطلقة تارة اخرى. لا خصوص الماهية المقيدة بالسريان او البدلية. لماذا؟ لان السريان المتقوم باجتماع الافراد والبدنية المتقومة بالاكتفاء ببعض الافراد. هذان قيدان طاريان على الطبيعة. يعني ان المات ان الحاكم المشرع المقنن عندما يأمر بالطبيعة فأمره يتعلق بالطبيعة مرسلة. لا كما قيل من بعض الاصوليين ان الامر يتقيد بالطبيعة على نحو البدن والنهي يتعلق بالطبيعة على نحو السريان فيكون امتثال الامر بالاتيان بترك وامتثال النهي بترك والانتهاء بالترك والانتهاء عن كل فرد. لا لا لا. لانه لماذا قلنا لا 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 توكيد؟ لان الطبيعة في مقام الجعل والأرض على نحو ماذا؟ الطبيعة المرسلة، وليست مقيدة بالبدنية تارة او الشريان تارة اخرى. ولذلك شوف يقول ماذا، لان الشريان المتقوم باجتماع الافراد والبدنية المتقومة بالاكتفاء ببعض الافراد، هذا قيدان زاهدان على الطبيعة خارجان عن مفهومها، ويحتاج حمل الامر المتعلق بالطبيعة ليكون ناظرا الى احد الامرين يحتاج الى دال الى قرين، حتى نقول مثلا ان الامر دال على الطبيعة على نحو البدني، والنهي دال على الطبيعة على نحو السريان، لابد ان يكون ماذا عندنا؟ دليل وقايد. نعم قيدان زايدان زايدان على الطبيعة خارجان عن مفهومها، لا قرين على كل منهما ولا مرجح. ليش احنا نقول ان الامر دال على الطبيعة على نحو البدن، والنهي يدلل على الطبيعة على نحو السريان؟ هل عندنا علم بهذا؟ هل هناك دليل يدل على هذا؟ إذا ما في دليل فلنعكس ونقول إن النهي يدل على الطبيعة على نحو البدن، ولا يدل على الطبيعة على نحو السريان، لأن ما في دليل. فإذا لا دليل ساغ لنا الآن، والحال ان هذا فارق في الحقيقة لدى بعض الاصوليين، يعني ان بعض الاصوليين قال ان الفرق بين الامر والنهي هو ان الطبيعة المأمور بها على نحو البدنية، والنهي الطبيعة المأمور بها على نحو الشريان. الماتري يقول لا نستطيع ان نقول ذلك. لماذا؟ لان القول بذلك يحتاج الى دليل في مقامين، واحد مقام الجعل، واثنين في مقام الدلالة والإثبات. لنرى هل في مقام الدلالة والإثبات عندما يقول، وفي مقام الجعل عندما يقول مثلا الآن أقم الصلاة لا تشرب الخمر، هل أن يلحظ أن الطبيعة هنا بنحو البدنية، أقم الصلاة على نحو البدن لا تشرب الخمر على نحو السريان؟ لا نرى في مقام الجعل لحاظ هذا القيد للطبيعتين المأمور بها والمنهي عنها. لاحظنا ماذا يقول الماتن، لكن هذا يمكن ان يناقش فيه. لماذا؟ طبعا انتبه، بعض في مقام التقنين، مقام التقنين وجعل الأحكام، في مقام التقنين وجعل الأحكام ليس لابد أن ينظر إلى الأشياء بنحو تفصيلي، بمعنى أن بعض الأشياء تكون من المرتكزات، تكون من المرتكزات. مثل الآن لاحظوا، ألا يقول العقلاء وحتى المتشرعات أنه إذا كانت بعض القيود متعارف عليها حتى إذا لم تذكر تكون ماذا؟ مرتكزات ملحوظة. فلو كان مثلا شرط السلامة في المدينة لم يذكر، هل تستطيع ان نقول تقول مثلا لو كان لكان مشروط وملحوظ في مقام الجعل؟ هذا شيء من المرتكزات. قد يقال ان البدنية بالنسبة للأمر والسريان بالنسبة للناس أمور مرتكزة لا تلحظ ولكنها معلومة بالارتكاز. اتبعنا؟ ايوه، يعني كأنها جزء متعارف عليه في مقامي الامر والنهي، مركوز مركوز لدى المشرع والمقنن. فاذا قدمنا هذه الفذلكة هذه الحيثية بعد لا يرد علينا اشكال، لان نحتاج الى دليل في مقام الجهل. نعم نقول في مقام الدلالة نحتاج الى دليل. هل ان مقام الدلالة للامر في ايماء تدلل على انه يختلف بان النهي مثلا جاء بنحو السريان والامر جاء على نحو بدلية؟ وهذا هو المطلوب. نعم معه. في مقام الجهل قد ندعي وجود فارق بين الامر والنهي، ولكنه يرجع الى الفوارق الارتكازية التي لا ينظر اليها ولا يلتفت لها بالنحو التفصيلي، ولكنها ملحوظة بالارتكاز. الآن مثلا أنا لو قلت لك أكرم من في الخارج، أنا لا أريد أكرم من أي شخص في الخارج، ملحوظ لدي ومعلوم عندي وعندك أيضا أن من أطلب إكرامه خصوص الطلب، فحتى لو عبرت عنهم بأنهم موجودون في خارج الغرفة، لكني لا أريد أي فرد من الأفراد الخارجين عن الغرفة، وإنما هناك قيد ارتكازي شيء لم ينظر إليه بنحو تفصيلي ولكنه معلوم لدى الجاعل. وحتى المأمور يدرك ذلك. فإذا سلمنا بهذا بعد يعني نصل إلى أن ما قاله بعض الأصوليين ليس بعيد أن يكون هو الفارق بين الأمر والنهي، في كون الامر يكتفى بايجاد صرف الطبيعة المتحقق بفرد من الطبيعة، والنهي لا يمتثى الا بترك الطبيعة التي تشمل جميع افرادها في كل ازمنة. على كل الماتن نرجع الى ما قاله الماتن. نعم، حيث كان مقتضى الامر ايجاد متعلقي ومقتضى النهي ترك المتعلق، فسعة انطباق الماهية تستلزم الاكتفاء بصرف الوجود منها الحاصل بالفرد او الافراد، وعدم الاكتفاء في مقام النهي الا بترك جميع افراد الطبيعة، لإذ أن إيجاد أي فرد من أفراد الطبيعة لا يجتمع ولا ينسجم مع النهي عن الطبيعة. النهي عن الطبيعة لا يمتثل إلا بترك جميع أفرادها، لا يجتمع مع ترك الماهية المذكورة، بل أن إيجاد أي فرد من الأفراد إيجاد للماهية المنهي عنها معي. ولذلك يقول المادة، ومن هنا يظهر أن حمل الأمر على البدلية والنهي على السريان والاستغراق ليس لأن متعلق الأول الماهية البدلية ومتعلق النهي هي الماهية السارية، كي يقال لنا مثلا ما هو ما هو الداعي الذي جعلنا نحمل الامر على الماهية المقيدة بالبدنية والنهي على الماهية المقيدة بالسريان، يعني ماهية الحيثية التي جعلتنا نفرق بين الامر والنهي بهذا الفارق. ومن هنا يظهر ان حمل الامر على البدنية والنهي على السريان والاستغراق ليس لان متعلق الاول الماهية البدنية ومتعلق الثاني الماهية السارية، كي يطالب بوجه الفرق بينهما، بل قد لا يناسب ما سبق من وحدة متعلقين. قلنا ان الامر والنهي ماذا؟ المتعلق واحد لا فرق بين متعلقين، بل لان سعة الماهية التي هي المتعلق لهما مع اختلاف الامر والنهي في الاقتضاء، لان الاول يقتضي الفعل والثاني يقتضي الترك. مستلزمان الامر والنهي باعتبار سعة الماهية للاختلاف بينهما في كيفية الامتثال، فامتثال الامر يتغير مع امتثال النهي، فيكفي في امتثال الامر صرف الوجود، ولكنه لا يكتفى في امتثال النهي الا بانعدام افراد الطبيعة، بانعدام الطبيعة الذي لا يكون الا بانعدام جميع افرادها. معي؟ وللكلام تتم ستأتي ان شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين.